بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ملفات عجيبة يا اخوان، والله ملفات كثيرة سبحان الله، لكن لازم تفتح يا اخوان، لازم تفتح، لازم الأمة تعي هذا، لازم الأمة تعرف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: قال: وربما احتج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث،
وهو ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جريء على مقتضى الدليل فيجب ردها. نعم.
وربما
ذلك ربما احتج طائفة،
وربما احتج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن، وقد ذم الظن في القرآن كقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما جاء في معناه: حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس تحريمها في القرآن نصا، وإنما قصدوا بذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. والظن المراد في الآيات وفي الحديث أيضا غير ما زعموا، وقد وجدنا له محامل ثلاثة: أحدها أنه الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظن، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله، فكأن الظن مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه، وهذا صحيح ذكره العلماء في الموضع. والثاني
يقول أحدها أنه أنه الظن في أصول الدين،
أنه الظن في أصول الدين فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظن، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله، فكأن الظن مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه، وهذا صحيح ذكره العلماء في الموضع.
والله أعلم أن هذا الكلام احتاج إلى يعني تقييد وضبط وإيضاح، فإن الشريعة لا فرق بين ما يتعلق بالأخبار العقيدة وما يتعلق بالأحكام، فإن الإنسان مدعو إلى أن يعمل بما دل عليه الدليل، بما دل عليه الدليل، لكن نقول في مسائل الأحكام بعض الأحكام أنه يكفي ذلك غلبة الظن في الأمور الاجتهادية، في الأمور الاجتهادية، مسألة قد تتجزأ بها النصوص، قد يكون الدليل ممكن أن يدل على هذا أو يدل على ذلك، يحتمل كذا وكذا، فأنا أرجح احتمالا من هذه الاحتمالات بما يغلب على ظني أنه الحق. أما فيما يتعلق بالأمور غير الإجتهادية فسواء كانت في أمور عقيدة أو في غير أمور عقيدة يجب علي هذا، فأنا في أمور الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأمور القطعية فيه هذا يجب علي أن التزم بهذه الأشياء لأنها قطعية في هذا وليست ظنية، إنما الأمور الاجتهادية التي قد تكون محل إيه؟ قد تكون محل اجتهاد عند العلماء، فأنا أذهب إلى هذا القول مجتهدا وأفتي به لغلبة الظن عندي أن هذا هو الحق. نعم.
والثاني أن الظن هنا
نعم نعم، هو احتمالات يعني، هو احتمالات، ده احتمال عنده. نعم. الأول. الثاني،
والثاني أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم، ولذلك اتبع في الآية بهوى النفس في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدى المنبه عليه بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. والثالث
يعني يقول الظن هنا اللي هو بيكون العمل بغير دليل. نعم.
والثالث أن الظن على ضربين، ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه، وظن لا يستند إلى قطعي، بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم كما تقدم، وإما مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني رجعنا إليه، فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود، أو إلى غير شيء وهو مذموم. فعلى كل تقدير، كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي، فيجب قبوله. ومن هنا قبلناه مطلقا، كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلا بد من ردها وعدم اعتبارها. وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب الموافقات، والحمد لله.
طيب، يبدو في كلام مهم للمحشي يذكره هنا في موقف المصنف من الاحتجاب بخبر أحد. طيب اقرأ هذا الحشية.
مش موجود عندي شيء.
طيب عندك هنا؟
مش الطبعة دي شيء.
موجودة؟ الطبعة اللي هي فيها.
مش موجود شيء.
هاتها. هات منه.
قال المحشي: لا بد من تجلية موقف المصنف هذا من الاحتجاج بخبر الآحاد، إذ كلامه هذا صريح على مراده، وقد تكرر مثله في الموافقات. فقال فيه: كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، فإن كان قطعيا فلا إشكال في اعتباره، وإن كان ظنيا فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا، فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضا، وإن لم يرجع وجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله. قال المحشي واستمر قائلا: الظني الراجح إلى أصل قطعي فإعماله أيضا ظاهر، وعليه عامة إعمال أخبار الآحاد، فإنها بيان للكتاب كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك. والظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال، والظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا فهو في محل نظر. وقد بين قصده برجوع خبر الواحد إلى أصل قطعي فقال: واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به، كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو بالقياس واجب مثلا، بل المراد ما هو أخص من ذلك، وهو معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون. وقال في موضع آخر: إن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول، وإلا فالتوقف. وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي. وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق. قال المحشي: هذا بعض من كلامه رحمه الله في خبر الواحد، وهذا القدر الذي نقلته يعتبر محور كلامه، فعليه يدور بقية كلامه في خبر الواحد. ويتبين لنا أنه رحمه الله يميل إلى قول بعض الأشاعرة الذين يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني، وإنما يفيد الظن فقط،
فيحتاج إلى اعتماد على قاعدة أو أصل قطعي. نعم.
فهذا مستفاد من تقسيماته رحمه الله لخبر الواحد إلى الثلاثة، وكلها ظنية، ولم يحكم لأي نوع منها على أنه قطعي، بل ويتضح هذا المعنى في أنه يرى خبر الواحد لا يقطع به ولو صح سنده إلا إذا استند إلى أصل قطعي. إلا أنه رحمه الله يرى أن العقيدة تثبت بخبر الواحد إذا شهد له أصل قطعي.
طبعا عندنا خبر الواحد إذا صح هذا دليل بنفسه، ولا يحتاج إلى رجوع إلى قاعدة أو إلى أصل قطعي، بل هو بنفسه حجة. إذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرق أن يرويها العشر عن الرسول أو يرويها الواحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق. إنما بدعة خبر الآحاد وأنها يعمل بها في بعض المواضع دون بعض، أو أنها تفيد الظن ولا تفيد العلم وكذا، هذا كله إنما هو كلام للحط من الاستدلال بخبر الآحاد في أمور كثيرة عقدية، فأرادوا الرد بهذه القاعدة. وإلا فالأصل عندنا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه وقبلناه وعملنا به، ورد من طريق الآحاد ولا ورد من طريق التواتر لا فرق. نعم.
إلا أنه رحمه الله يرى أن العقيدة تثبت بخبر الواحد إذا شهد له أصل قطعي كآية قرآنية أو سنة متواترة، فيكون خبر الواحد حينئذ كجزئي تحت معنى قرآني كلي. والمذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله مطلقا في العقيدة وغيرها، فلا يلتفت إلى أنه مستند إلى قطعي أو لا، ولا سيما أحاديث الصحيحين، فيجب القطع بأنها تفيد العلم اليقيني لاتفاق الأمة على قبولها، والأمة معصومة في إجماعها. وفي ذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث في كلامه على مراتب أحاديث الصحيح، قال: وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لاتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع فيه، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ.
يعني إلى غير ذلك من الكلام في إثبات إفادة خبر الواحد للعلم. نعم. طيب قال
قال الشاطبي رحمه الله:
نعم،
ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عدوا القول به مخالفا للعقل، والقائل به معدود في المجانين. فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية أنه قيل له: هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: لا، لأنه قال بما لا يعقل، ومن قال بما لا يعقل لا يكفر.
نعوذ بالله. سبحان الله سبحان الله. يعني ابن العربي يقول عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية، ينكر رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، فقيل له: هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: لا يكفر. ليه يا أخواني؟ لأن هذا هو الحق. لا، قال: لأنه قال ما لا يعقل، ومن قال بما لا يعقل فلا يكفر. يبقى كأنه إيه؟ يعني حكم المجانين. يبقى لا يكفر من هذا الوجه، إنه قال بما لا يعقل. طب أين أنت من النصوص؟ إنكم هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم، هذا ابن العربي، احنا قلنا ابن عربي. ايه، ما ابن العربي ابن صاحب القواسم نحونا حاجة كده. لا، هو ابن العربي عن بعض من لقي بالمشرق، هذا ليس كلام عربي، وبينقله عن بعض من لقي يعني بالمشرق. نعم.
قال ابن العربي: فهذه منزلتنا عندهم، فليعتبر الموفق.
هذه منزلتنا عندهم، أننا لا نكفر لأننا نتكلم بما لا نعقل. وطبعا ليست المسألة بقى الرؤية فقط، هل يكفر من قال بالنزول؟ يبقى نفس الجواب. هل يكفر من قال بوضع الرب قدمه في النار؟ هذا سيكون الجواب. نعم.
فليعتبر الموفق فيما يؤدي إليه اتباع الهوى، أعاذنا الله من ذلك بفضله. وزل بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة، فزعم أن خبر الواحد كله زعم، وهو ما حكي في الأثر: بئس مطية الرجل زعم. والأثر الآخر: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة عفى الله عنه.
نعم. قال فصل. لكن هو بيقيده، دل عليه أصل قطعي أو كذا، خلاص عملنا به. فيتكون زلة الشاطبي في هذا إيه؟ أنه احتاج إلى معين لهذا الخبر، خبر واحد، حتى يكون قطعيا، وإلا هو ظني أصلا، وإنما يفيد القطعية إذا اعتمد على قاعدة أو اعتمد على أصل قطعي. وكلام العلماء أن خبر الواحد لا فرق، ما في تفريق بين خبر واحد متواتر إلا بس فقط باعتبار تقسيم المحدثين إلى وصول الحديث إلينا باعتبار طرقه. فهناك الحديث الواصل إلينا بطريق التواتر، وهناك الحديث الوارد إلينا بطريق الأحاد، فقط كتمييز أخبار، كما يقسمون الحديث إلى صحيح وإلى ضعيف باعتبار الحكم عليه، فباعتبار طرقه الوصلة إلينا فالمتواتر والأحاد، وليس أن هذا التفريق يترتب عليه شيء آخر من إفادة العلم أو إفادة الظن. فكل ما ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب العلم والعمل، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه خطب به عن منبر إلا عمر رضي الله عنه ابن الخطاب، والأمة قبلت وما قالت أفادت ظنا أو غير ذلك من الأخبار. ولقد قال النبي أرسل بالرجل بالدين كله الرجل الواحد، حديث بعث النبي لمعاذ في اليمن في الصحيح إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه كذا وكذا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحبيب. فلا فرق عند العلماء في هذا، صحيح أن المتواتر أعلى درجة، أما الكلام من جهة إفادة العلم فإفادة العلم متوقفة على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان هذا التقسيم قبل ثبوت الخبر وعدم، يعني قسموه من أجل الحكم الأخبار المتواترة أن لا حكم، بمجرد الوقوف على طرق الحكم بأنه ثابت بالنسبة، وأن الأخبار الأحاد ينبغي من النظر فيها ونظر في أسنادها، فهذا في تعقد.
ثاني أعد ما فهمت.
وبعد إفادة بعد الصحة خلاص هذا عند أهل السنة بدعة من في شيء.
تمام. لا فرق بين المتواتر وأحاد.
قبل الحكم بصحته. لو قيل أن هذا التقسيم من أجل الوصول أن الخبر المتواتر يحكم بصحته ولا ينظر فيه، بمجرد كثرة الطرق خلاص هو خبر صحيح متواتر. وأن الأحاد يحتاج إلى نظر.
لكن هل كثرة الطرق بمفردها تقتضي تصحيحا؟
لا بصحة.
تمام كفر بالشروط. ما احنا ما في اشكال، ما في اشكال ليه دي عوامل او اسباب التصحيح، تصحيح من اسبابها كفر طرق الصحيح وكذا وكذا، دي ما في مشكلة، لكن الكلام فيما اذا صح هذا وذاك. لكن لا شك ان التصحيح ذات التصحيح تتفاوت رتب الصحيح نفسه، ولهذا قالوا اعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم وكذا، ليه على ما اتفق عليه البخاري ومسلم؟ خذ بالك لاتفاق الإمامين الجليلين ولتلقي الأمة ما اتفق عليه البخاري ومسلم بالقبول وكذا وكذا، فإذا الصحة لها درجاتها، لكن كلها في محور الصحة والقبول.
مقصدهم في هذا ليس بعد حكم الصحة إنما قبل أن يحكم بالصحة، هل المتواتر
صحيح؟ صحيح. هذه ما في مشكلة، لا شك أن ما يكون من طريق واحد أو كذا يحتاج إلى نظر أكثر من المتواتر للأمة تلقته بالقبول وتضافر ورواه الجمع أو الكافة عن الكافة، لا شك أن ده النظر فيه حاصل. لا ليس من الصحيح، بل المحدثون على ذا ان الخبر معروف تحصى طرقه، فهناك الخبر وارد بطرق متعددة، هناك الخبر وارد من طريق من طريقين، هناك الخبر الذي انفرد به الواحد، ولهذا المحدثون نفسهم اعتبروا هذا وعبروا بهذا المتواتر والأحاد والمشهور والعزيز والغريب وكذا، من جهة العمل وإفادة العلم. ما هو طبعا ليس عند أهل السنة هذا أصلا، ما في فرق. نعم.